Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 4 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: تعليق حركة الطيران في مطار بورت سودان بعد قصفه بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن قصف قاعدة عثمان دقنة جوية ومستودع للبضائع. قصف بالمسيرات يستهدف مطار نيالا، والمسيرات تجدد قصفها لمطار كسلا لليوم الثاني. نقابة الصحفيين ومنتدى الإعلام السوداني يدينان استهداف الصحافة والصحفيين، والدعم السريع يوجه بسحب القوات العسكرية من داخل النهوض. مقتل رئيس معسكر عطاش واثنين آخرين، وكباشي يحذر من خطورة انتشار السلاح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استهدفت 5 مسيرات فجر اليوم الأحد مطار بورت سودان، مما أدى لتعليق حركة الملاحة الجوية. وكشف شهود عيان عن ارتفاع ألسنة اللهب الكثيفة في المطار، كما تسبب القصف في أضرار في برج المراقبة الجوية بمطار بورت سودان الدولي، بالإضافة إلى صالة الركاب. وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان أن مسيرات انتحارية استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورت سودان، وأوضح أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط عدد منها، مبين أن بعض المسيرات تسببت في إحداث أضرار محدودة تمثلت في إصابة مخزن للذخائر بقاعدة عثمان دقنة الجوية، أحدثت انفجارات متفرقة ولا إصابات بين الأفراد. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
مسيرات تضرب مطار بورت سودان، الآن نحن داخل منطقة العبور فوشيري كالعنيب، الآن مسيرات تضرب مطار بورت سودان بعد صلاة الصبح مباشرة.
أدانت وزارة الخارجية السعودية استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية في بورت سودان وكسلا، واعتبرت في بيان الاستهداف تهديدا للأمن الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وطالبت بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار. وأكدت المملكة رفضها لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة حماية المدنيين. قتل رئيس معسكر عطاش للنازحين في نيالا عبد الرازق حسن جالس وابنه عبد الواحد عبد الرازق ومحمد بكر آدم، فيما أصيب الطفل محمد عبد الرحمن بكر إصابة بالغة برصاص مجموعة مسلحة فجر أمس السبت. وقالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في بيان أن مسلحين أطلقوا النار عليهم بعد تحركهم نحو مصدر صوت طلقات نارية أصابت طفلا بالمعسكر. وحملت المنسقية قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت بالتحقيق الفوري في الجريمة ومحاسبة القتلى وتوفير حماية دولية عاجلة لمعسكرات النازحين. استهدف الطيران المسير فجر أمس السبت مطار نيالا، وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب داخل المطار، ورصدت خرائط وكالة ناسا حرائق في مطار نيالا في تمام الساعة 2 فجرا. وكشف المحلل الاستراتيجي ريتشارد تيت عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية عن وجود موقع يحتوي على ما لا يقل عن 3 وحدات تحكم أرضية للطائرات بدون طيار بالقرب من مطار نيالا ومحطة بيانات أرضية. وكشفت مصادر متطابقة عن حملة اعتقالات واسعة في نيالا بسبب القصف بالطيران المسير الذي استهدف المطار. أكد شهود عيان عن سماع أصوات انفجارات في مطار كسلا صباح اليوم لليوم الثاني على التوالي، فيما أكدت مصادر متطابقة استهداف المطار لليوم الثاني بالمسيرات. وكانت مسيرة انتحارية استهدفت أمس مستودع وقود في مطار كسل دون أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح. وقال والي كسل في تصريحات صحفية أن مدينة كسل تواجه استهدافا بالمسيرات داعيا لتدخل قيادة الدولة وتأمين المطار. من جانبها أدانت قوات الأورط الشرقية وقوات تحرير شرق السودان استهداف مطاري كسل وبورت سودان بالمسيرات. وأضاف جعفر محمد الحسن قائد ثاني الأورط الشرقية:
قادرين نجيب مسيرات ونحمي بها شنو؟ نحمي بها المنطقة بتاعنا. قادرين نجيب المسيرات ده عشان نحمي البلد ونحمي الأعراض ونحمي الممتلكات عشان الشعب السوداني ده يعرف إنه الإنسان الموجود في شرق السودان ده قادر يحمي المنطقة بتاعه.
وجهت الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان في تصريحات بعد اجتماع مشترك للجنة الأمن والإدارة الأهلية وجهت جميع القوات العسكرية بالخروج من النهوض. وأعلن رئيس الإدارة المدنية تشكيل قوة من 50 عربة قتالية لحماية المدنيين وسوق النهوض والمؤسسات الحكومية، كما أعلن العفو العام بين كل القبائل في النهوض وفتح المؤسسات العامة والمستشفى ومقرات الشرطة والسجن. وطالبت الإدارة المدنية أفراد الجيش وقيادة القوات بالاستسلام خلال 24 ساعة، ودعت المواطنين للعودة إلى مناطقهم، وقالت أنها ستعلن عن الإدارة المدنية لمحلية النهوض خلال أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
خروج جميع المجموعات والقوات العسكرية إلى خارج مدينة النهوض مع تشكيل لجنة أمن وطوارئ برئاسة الغايد عمر والدمسيالة بقوة قوامها 50 عربة قتالية لحماية المدنيين داخل مدينة النهوض وسوق النهوض الكبير والمؤسسات الحكومية. نسمح للمواطنين وننشدهم مناشدة عاجلة بالعودة إلى منازلهم في أسرع ما يكون.
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع باعتقال العشرات من الشباب وتصفية أكثر من 27 مدني بذريعة تعاونهم مع الجيش، وذلك بعد سيطرتها على النهوض يوم الخميس. من جانبه أدان حزب الأمة القومي الانتهاكات الواسعة في مدينة النهوض والخوي ومناطق خماس حلاب والقرى المجاورة التي تمثلت في قتل العشرات، وأشار الحزب في بيان إلى تعرض منطقة السردابة للإحراق الكامل ومقتل عدد من المواطنين فيها، إضافة إلى أعمال نهب واسعة النطاق طالت منازل المواطنين وممتلكاتهم بما في ذلك المركبات. بدورها اتهمت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع بقتل 300 شخص في النهوض. قالت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن 940 أسرة نزحت من الخوي بولاية غرب كردفان يوم الجمعة بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع. وأفادت المصفوفة في تقرير أفادت بنزوح نحو 1800 أسرة من النهوض إلى مواقع أخرى داخل محلية النهوض، بينما فر آخرون إلى غبيش والأضية وغرب بارة. أحيا الصحفيون السودانيون أمس اليوم العالمي للصحافة عبر إصدار عدد من البيانات، فيما صنف مراسلون بلا حدود صنف السودان في المرتبة 156 في الحريات الصحفية بتراجع عن المرتبة 149 خلال العام الماضي. وكشفت نقابة الصحفيين عن مقتل 31 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي خلال العامين الماضيين، وأشارت إلى اعتقال 239 صحفي وصحفية، بينما بلغ العدد الكلي للانتهاكات ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب 556 حالة موثقة. وقالت النقابة أن أكثر من 1000 صحفي وصحفية باتوا خارج دائرة العمل، بينما لجأ 500 صحفي إلى خارج البلاد. دق منتدى الإعلام السوداني ناقوس الخطر أزاء الانتهاكات المروعة ضد الصحفيين وغياب الحريات العامة في السودان. وأدان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للحريات الصحفية أدان بأشد العبارات كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في السودان من قتل واعتقال وتهديد وترهيب، وطالب أطراف النزاع بالوقف الفوري لكافة أشكال الاستهداف ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وضمان سلامتهم وحمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني. كما دعا المنتدى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين تعسفيا والكشف عن مصير المخفيين قسريا. وحس المنتدى المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على أطراف النزاع لوقف الانتهاكات وإجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. حذر نائب القائد العام لجيش شمس الدين كباشي من خطورة انتشار السلاح، داعيا لأيلولة إدارة المناطق التي استعادها الجيش للشرطة، وأضاف: نحتاج المقاتلين بمناطق القتال وليس الارتكازات داخل المدن. وأكد كباشي ضرورة الانتباه لخطاب الكراهية، مشير إلى انتشار خطاب عنصري وجهوي داعيا لمحاربته، وقال أنهم لا يعترفون بأي جهة سوى المقاومة الشعبية، وأشار إلى قرار من مجلس السيادة بعدم استقبال أي وفد أهلي، وأن الجهة المعنية هي وزارة الحكم الاتحادي، وقال أن التنسيقيات لا يمكن أن تكون بديلا للإدارة الأهلية. وأضاف في هذا الخصوص:
الحتات اللي يمكن تم نظافتها وسيطرة عليها بشكل كامل، يعني حقه الأمور تقول للشرطة. إحنا لازلنا نرى إنه في بعض المدن وبعض الولايات بتلقى في حشد كبير جدا من القوات المقاتلة جوا لسه في نقاط بتاع الارتكاز، نقاط بتاع التفتيش وإلى الآخر، ده المحتاجين لهم إحنا قدام أو في جبهات أخرى.
قتل 11 شخص من بينهم 4 أشخاص من أسرة واحدة في قصف مدفعي على منطقة صالحة بأم درمان أمس. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على عدد من القرى بمحلية أم رمته، فيما تعهد الوالي بالسيطرة على جميع أراضي الولاية. وفي الفاشر أعلنت القوات المسلحة عن إصابة 7 مدنيين أمس السبت إثر قصف المدينة بستة غزائف. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة ساسة في هذا الخصوص:
ضمن انتهاكاتها المتكررة ضد المدنيين، قامت الميليشيا الإرهابية بقصف المدينة بعدد 6 غزائف مدفع عيار 120، مما أدى إلى إصابة 7 مدنيين بإصابات متوسطة. نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
شب حريق في منطقة جلدي بمحلية بليل في جنوب دارفور قضى على أكثر من 150 منزل الأسبوع الماضي. وقال المواطن آدم عمر، قال لراديو دبنجا، أن عدد كبير من المواطنين فقدوا محاصيلهم وممتلكاتهم، وأن المتضررين يسكنون في العراء، مطالبا حكومة الولاية والمنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
شب حريق في منطقة قلدي تابعة لمحلية بليل يوم 29/4، عدد الخسائر يعني من الأموال ومن الممتلكات المواطنين يعني عدد المنازل أكثر من 150 منزل، وكمية برضو من الخسائر في المعاش.
وصلت إلى مدينة كسلة في الساعات الأولى من صباح اليوم مياه نهر القاش الموسمي المتدفقة من المرتفعات الإريترية. وقال والي كسلة المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، قال أن مشروع تروية نهر القاش مشروع كبير ويحتاج لجهود المركز والولاية. وكشف عن طرح الولاية دراسة بتكلفة 6 مليار جنيه سوداني لتنفيذ المشروع تنتظر التمويل. شكى اللاجئون السودانيون وخاصة الجدد منهم في معسكر غاغا بشرق تشات من عدم حصولهم على الحصص الغذائية منذ 5 أشهر. وقال أحد اللاجئين لراديو طبنغا أن التوقف جاء بعد تعرض المبالغ النقدية التي خصصت لهم للسرقة تحت تحديد السلاح من مركز التموين الشهر الماضي. وأشاروا إلى تفاقم معاناة اللاجئين في المعسكر وخاصة جميع اللاجئين الجدد، ولم يلوح أي حل في الأفق. وأضافت لاجئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عندنا اللاجئين الجداد في غاغا، وعندنا تقريبا 4 شهر لقيت 5 شهر ده ما صرفنا كده تعبانين والله، لا عندنا دخلة لأي حاجة، خدمة ذات ما في، ويال برضه أبهات ما في وكده، وأنا تعبانين شديد والله، ما عندنا حاجة سنأكل، عندنا تقريبا نفس شهر وشهرين كده سي، ما عندنا كده والله، ولا نعود نار ذات ما عندنا.
الخبر الأخير في النشرة: نجا تلاميذ مدرسة اللاجئين السودانيين بمعسكر جاجا شرقي تشاد من حريق اندلع ظهر الأربعاء بالقرب من المدرسة إثر اشتعال النار في سيارة تحمل براميل فارقة تستخدم لنقل الوقود إلى الحدود، وأسفر الحريق عن احتراق متجر لبيع الوقود مجاور، بينما تمكن اللاجئون في السوق من إخماد النيران بالتراب وسط تطاير بعض البراميل في الهواء دون وقوع إصابات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ظلم، يعني بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جاب الجواب قبول له الرضا. البنات جاب الجواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
كيف نحن نقدر يعني في ظل الحرب إنه نعتني بصحتنا النفسية أثناء الحرب؟ يعني في بعض التدابير اللي هي يعني من الضرورة إنه الناس يعني تقوم بها عشان نقدر نحن نعتني بصحتنا النفسية.
بالنسبة للناس اللي بيشوفوا الدانات ويصوروا الفيديوهات والتفاصيل دي، في لحظة الحدث الزول ما بيتأثر أو بيشوفوا الشباب الموضوع ده موضوع عادي. من بداية الحرب إلى الحد الآن 15,000 سوداني تلقى الدعم عبرنا.
الصح بيبقى الاهتمام بالصحة النفسية يعني ضرورة ملحة، ضرورة مريحة لدعم الصمود النفسي والتكيف مع الظروف. يعني من الملاحظ إنه يعني في السوشيال ميديا قاعد تنزل يعني فيديوهات لتصفيات، فيديوهات للقتل، فيديوهات لذبح، فيديوهات يعني تعذيب، فيديوهات يعني كلها هي بتأثر في الصحة النفسية. يعني
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم حول كيف نعتني بصحتنا النفسية أثناء الحرب، وهل هنالك إحصاءات دقيقة لارتفاع الإصابات النفسية وسط النساء والأطفال عموما كل المجتمع السوداني؟ هل هنالك إحصاءات دقيقة بارتفاع الإصابات بالحالات النفسية؟ وهل السودانيين مؤهلين نفسيا للعودة إلى مناطقهم بعد الدعوات التي أطلقتها عدد من الجهات الرسمية إذا كانت في ولاية الخرطوم أو ولاية الجزيرة؟ وما هو العلاج المناسب للآثار النفسية؟ نستضيف في حلقة اليوم المستشارة لبنى محمد علي عبد الرحمن، رئيس منظمة بتمكلي القومية ومدير مركز قادرين للمعالجات النفسية ومركز أمان للناجيات. وأيضا نستضيف الأستاذة الباحثة النفسية إخلاص عثمان من ولاية الخرطوم. وأيضا تشارك معنا في هذه الحلقة الأستاذة سليمة إسحاق، مدير وحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الشؤون الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. ونبدأ مع الأستاذة والمستشارة لبنى محمد علي. أهلا ومرحبا بك أستاذة لبنى، وحلقتنا حول الصحة النفسية أثناء الحرب. كيف يتعامل الدماغ والإنسان مع الأزمات المفاجئة؟ هنالك يعني بعض المدن آمنة، لكن فجأة تقع في مسيرة، تقع في ميدانات. كيف يتعامل الدماغ من ناحية علمية مع الأزمات المفاجئة؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المستشارة لبنى علي محمد عبد الرحمن، رئيس منظمة بتمكل القومية، مدير مركز قادرين للمعالجات النفسية ومركز أمان للناجيات. في البدء بشكر راديو دبنجة على الاستضافة وعلى أنه يهتم بمواضيع الصحة النفسية في ظل الحرب القائمة الآن بالدولة السودان. الدماغ بيتعامل مع صدمة الحرب أو الأزمة المفاجئة برياكشن مختلف، كل زول على حسب الإمكانيات العقلية بتاعته، على حسب النمو، على حسب البيئة اللي هو فيها. ما كل الناس بتتأثر مع الأزمات المفاجئة، في ناس عندهم الصبر والحكمة في اتخاذ القرار في ظل الأزمة، وفي ناس ويك يعني أقل حاجة بتهزهم. قد يصل الدماغ لتفاعل، يصل لارتفاع في الضغط اللي هي الإنزيم المسؤول عن السعادة، إنزيم الأدرينالين. قد يصل الحزن لهبوط حاد في هذا الإنزيم. يعني التعامل بتاع الدماغ هو رياكشن لتعاملات طبيعية. لو نسمع مثلا نقول لك الزول ده نتيجة لصدمة معينة حصل له ارتفاع في ضغط الدم أو ضغط دماغ، ضغط في الدماغ، وانفجرت الشرايين يعني والأوردة. أنا أذكر كان عندنا يعني ابن غالي من أبناء السودان شاهد حادث أمام عينه، صديق له شغال في إحدى المصانع في كندا، المفرمة بتحت اللحمة فرمت الشخص ده يعني جزء من جسمه. فالولد الشاب هو كان يا دابك يعني لاجئ لكندا، ما احتمل الموقف، رجع البيت بصداع، صداع ارتفع، دخل في كوما، دخل في غيبوبة. المهم الرياكشن بتاع الدماغ في نفس اللحظة، ما حصلت حاجة إلا بعد فترة، حصل ديفولوب يعني في خلال 24 ساعة الدماغ كله حصل له جلطة. فبالتالي كل زول بيتعامل مع الصدمة على حسب الرياكشن وعلى حسب القوة الشخصية، تفاصيل كثيرة بتتحكم في تحمل الإنسان للصدمة المفاجئة.
أستاذة لبنى، مؤخرا يعني كل السودانيين نساء أطفال شباب يعني عموما بنظروا للانفجارات، إذا كانت انفجارات دانات أو مسيرات، وتلقيهم يعني على أسطح المنازل وقدام البيوت، وهم بيصوروا يعني بيشاهدوا الدانات بتقع وبيشاهدوا المسيرات بتقع، وهم بصوروا هذه المشاهد بالإضافة إلى مشاهدة الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، تعذيب وذبح وقتل، وتلقى الناس يعني بتعاين بصورة عادية جدا. يعني هل هذه ردة فعل طبيعية؟ هل الناس دي طبيعيين يعني؟
بالنسبة للناس اللي بيشوفوا الدانات ويصوروا الفيديوهات والتفاصيل دي، في لحظة الحدث الزول ما بيتأثر، أو بيشوفوا الشباب الموضوع ده موضوع عادي، لكن الرياكشن بيبقى بتين بعد فترة، بيجي النايت ميرور، الصوت بتاع الدانات، الصوت بتاع المنظر الشافو دي، بتطبع الصور دي في العقل الدماغ وبتسترجع في لحظة من اللحظات. ميبي في احتمال ما في نفس اللحظة، احتمال بعد فترة، احتمال إذا يحدث مشابه بتبدأ الميموري تاني من جديد، لأنه العقل بيطور الحاجة دي وبيخزنها. على كل يعني يعني في حاجات مثلا الزول اذا شاف له فيلم مخيف فيلم بتتذكر الذكريات، الحاجات دي بترجع للزول في راسه مره مرتين ثلاثه التفاصيل دي.
شكرا استاذه لبنى. ننتقل بالحديث لضيفتنا من ولاية الخرطوم الباحث النفسي الأستاذ إخلاص عثمان. استمعت للأستاذة لبنى وهي تحدثت عن الجوانب العلمية في كيفية تعامل الإنسان والدماغ مع الصدمات المفاجئة. نحن نتحدث معك عن الآثار السلبية لهذه الصدمات وكيف نقلل من المشاعر السلبية النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الفرصة. تحية لك وتحية لله ضيوفك الكرام عبر البرنامج. بالنسبة للصحة النفسية أثناء الحرب، إنه في يعني معروف إنه في ظل الصراعات والنزاعات اللي هي يعني بنعيش اليومين دي في البلد، بتتعرض الصحة النفسية للأفراد لتحديات كبيرة ولصدمات مؤلمة. والصحة النفسية دي يعني خلال الحرب بتشكل لنا محور حيوي وأساسي، لأنه هو بيساهم في تعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات يعني على التكيف مع الضغوطات بتاعت الحياة ومع الأزمات المتتالية ومع تزايد المخاوف والقلق بسبب الأوضاع اللي هي الغير مستقرة الآن في البلد. بيبقى الاهتمام بالصحة النفسية يعني ضرورة ملحة، ضرورة مريحة لدعم الصمود النفسي والتكيف مع الظروف الغاسية، يعني عشان الإنسان يحصل له ادابتيشن مع الوضع الآن بتاع الحرب الحاصل يعني الدائر في بعض ولايات السودان، بيحتاج إنه لدعم الصمود النفسي والتكيف مع الظروف. وده بيسبب لنا يعني اضطرابات مختلفة اللي هي بتتراوح ما بين القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة. والتأثيرات يعني الحرب على الصحة النفسية، يعني عندنا مثلا الصدمات النفسية، القلق، التوتر المزمن، الاكتئاب وفقدان الأمل، وإضافة لأنه يعني بيكون في تأثير على العلاقات الاجتماعية بالنسبة للأفراد يعني، وبيكون في تأثير على الأطفال وعلى المراهقين وعلى النساء يعني بصورة خاصة. طيب وكيف نحن نقدر يعني في ظل الحرب إنه نعتني بصحتنا النفسية أثناء الحرب؟ يعني في بعض التدابير اللي هي يعني من الضرورة إنه الناس يعني تقوم بها عشان نقدر نحن نعتني بصحتنا النفسية، اللي هي الحاجة الأولى إنه مداومة التواصل يعني مع الأفراد، يعني الأفراد خاصة الأفراد المحيطين بك، الجيران، الأهل، الزوج، الزوجة. وأهم شيء إنه نحن نتجنب الانعزال لفترات طويلة، يعني دي من الحاجات المهمة. بالإضافة لأنه يعني التقليل من مشاهدة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المؤلمة يعني بصورة مستمرة، يعني أنه نحن يعني من الملاحظ إنه يعني في السوشيال ميديا قاعد تنزل يعني فيديوهات لتصفيات، فيديوهات للقتل، فيديوهات لذبح، فيديوهات يعني تعذيب، فيديوهات يعني كلها هي بتأثر في الصحة النفسية. يعني
هل في أي دراسات تمت لحصر عدد الإصابات بالأمراض النفسية خلال فترة الحرب؟
بالنسبة للدراسات والرصد من قبل المنظمات والباحثين يعني للأسف، لأنه البيئة ذاتها يعني والجو العام يعني في حالة بتاعت يعني انعدام للأمن وكده، يعني اتعملت الدراسات بس هي ما كافية وما قدرت تصل يعني للعينات اللي هي ممكن يعني استطلاعها من أجل الدراسة. ففي دراسة يعني اتعملت عن الأثار النفسية للحرب في السودان، اتعملت على النازحين من مدني ومن الخرطوم المتواجدين في كسلة، واللي هو إنه الدراسة دي صارت إنه أغلبهم بيعانوا من اضطرابات النوم والأكل واضطرابات في الشهية بسبب التوتر الدائم. وده برجعنا لإنه الآن في دعوة لإنه عودة المواطنين للجزيرة وللخرطوم، يعني الدعوات المستمرة دي يعني بيخلينا نربط الحكاية دي مع إنه يعني لسه يعني في بعض المواطنين يعني ما وصلوا للمرحلة بتاعت التعافي التام لأنهم يرجعوا لبيوتهم، يعني ويعني خاصة إنه أثار الدمار لا زالت والانهيار لأغلب المنازل وانهيار للبنى التحتية، وده بيأثر على الصحة النفسية للإنسان. يعني الناس ما بتتكلم عن الأضرار من ناحية مادية، الناس البيوت دي فيها ذكريات، البيوت دي فيها قصص، فيها روايات، فيها حنين، يعني كل الأشياء دي بتأثر في الذاكرة الفردية وبتأثر في 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 الحالة النفسية للمواطن، إنه يرجع كيف ويلقى إنه في ذكريات اتمحت، يعني في صور ما موجودة. كل الأشياء دي هي بتأثر على الصحة النفسية للفرد. فيعني يا ريت الناس يعني تراعي الآثار النفسية، يعني الدعوات دي قد تكون هي سياسية أكثر من إنها هي واقعية أو منطقية.
شكراً أستاذ إخلاص. ونحن ننتقل للأستاذة لبنى. أنتم كمركز للمعالجات النفسية، هل في رصد دقيق أو دراسات تمت عن السلامة النفسية للنساء والرجال والأطفال عموماً خلال فترة الحرب؟
للأسف ما في دراسات تمت. يمكن نحن المنظمة الأوحد منذ 29 أبريل تدخلنا ميدانيا في الدعم النفسي اللي هي أكريات مع التيم بتاعي BST Traumatic Stress، صدمة ما بعد الحرب. بنقدم الاستشارات النفسية أونلاين. يمكن من بداية الحرب إلى الحد الآن 15,000 سوداني تلقى الدعم عبرنا.
ونحن نرحب بضيفتنا الثالثة الأستاذة سليمة إسحاق، رئيس وحدة مكافحة العنف بوزارة الشؤون الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك أستاذة سليمة. الآن في عودة طوعية في الجزيرة والخرطوم وبعض المدن، أنتوا كوحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والاهتمام بالصحة النفسية، هل هنالك يعني كوادر جاهزة تقدم خدمات للعائدين إلى تلك المناطق؟
أهم حاجة أن تكون الصحة النفسية هي الطريق، يعني أنواع الخدمات هي بتكون يعني اسمها informed، يعني خدمات متعرفة على كيفية التعامل التواصل. يعني هي الصحة النفسية بتبدأ من أول وقت بتاع التواصل، ما اللي يكون مختص. ممكن الزول بيقدم أول خدمة، ممكن الزول اللي بياخد الاسسمنت الأولاني، ممكن يكون لازم هي بتكون أي حاجة لازم تكون تحت المظلة حقت إنه أي حاجة تدعمل تكون في النهاية بتدعم لي الصحة النفسية وبتدعم وما بتخلي الإنسان يشعر بالخوف أو كده أو بتطمنه. يعني فهي بتبدأ من الفيرست لاين، الحاجة البدائية اللي هي نحن بنسميها، اللي هي بيكون الناس اللي بيشتغلوا في أي مجال ما مختصين صحة نفسية، بيكونوا بيشتغلوا في حاجة اسمها أو بأخذوا تدريب اسمه الإسعاف النفسي الأولي، اللي هو حاجة بتطمين أولاني كده، بتدي الناس مساحة أفضل، بيحسوا بالإطمئنان. فدي دي دي إنه كيف تتخلق، يعني الناس اللي بيقدموا الخدمات يكونوا واعين بالحدة دي. في ناس كتار جدا مدربين لكن ما بتقدر تضمن إنه كل الخدمات بتقدم بنفس الطريقة، بإنه برضو فيها الحاجات. يعني تبدأ الصحة النفسية تبدأ من أول ما زول يخش من الباب.
شكرا جزيلا أستاذة سليمة، رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية الاتحادية. والشكر عبرك موصول للأستاذة لبنى محمد عبد الرحمن، رئيس منظمة بيت مكل الغومية ومدير مركز غادرين للمعالجات النفسية ومركز أمان للناجيات. والشكر موصول للأستاذة إخلاص، الباحث النفسي بولاية الخرطوم. شكرا لمشاركتكم معنا في هذه الحلقة التي تناولنا فيها الصحة النفسية أثناء الحرب، وشكرا لكم المستمعون الكرام. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهل الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالمويه والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب مويه نظيفة فيها مادة الكلور. إذا المويه ما فيها مادة الكلور لازم تغلي المويه، تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بتطبخه لازم يتطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن، والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعت المراحيض أو الدبلوسيهات. الناس ما يتبرزوا برا ساكت، أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطا، زول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالمويه والصابون، او يغطي الدبليو سي ويغسل يدينه بالمويه والصابون كويس، بعد ذلك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطه تحت. ديل الطرق الاساسيه لانه الزول يتجنب من الاسهال المائي الحاد. وبرضو اذا في زول مصاب عنده اسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعه جدا ويوصله لاقرب مركز صحي عشان يتعالج، لانه الزول المصاب ده برضو هو بيكون مصدر بتاعة العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها، ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسرائر والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض يتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، حنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت حنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وموضوع حلقتنا اليوم حول الأنشطة الطوعية التي يديرها الشباب مثل المنظمات المحلية والجمعيات الخيرية والتكايا. في الحلقة دي عايزين نقف على العقبات التي تعيق عمل هذه الأجسام والحلول الممكنة نظرا لكبر حجم معاناة المواطنين مع استمرار الحرب الدائرة الآن في البلاد. ويسعدنا أن نستضيف خلال الحلقة ممثلي ثلاثة منظمات طوعية هي مركز شباب الفولة وكوني قوية بغرب كردفان ومنظمة بلو هارت في الخرطوم. في البداية حيكون معنا محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. ممكن تدينا خلفية مبسطة عن المركز وعمله؟
مركز شباب الفولة هو مركز قائم على تقديم خدمات للشباب بمجال التدريب والتأهيل والتطوير. حيث مركز شباب الفولة يمكن واحد من المراكز اللي قدم كمية من النشاطات لمجتمع ولاية غرب كردفان، سواء كان في الجانب المجتمعي والثقافي وتقديم رؤى عريضة ثقافية اجتماعية عملت على نبذ خطاب الكراهية وتماسك المجتمع وقبول الآخر. حقيقة مركز شباب الفولة قدم كمية من المشاريع، كمية من المبادرات. واحدة من الحاجات الجميلة عمل التماسك المجتمعي يمكن مشروع بتاع نفير الحلة، وبعديها مبادرة إكرام عابر سبيل، هي كانت البدايات الجميلة السمحة جدا جدا وأضافت لمجتمعنا، وهي ذات عدد المجتمع إنه يكبر المركز ويديه دفع للأمام. وللآن المركز يقدم نشاطات مجتمعية عدة. نحن في غرب كردفان الفولة بالتحديد يمكن عندنا حالة صعبة شوية، اللي هم بنمر بها. يعني عندنا أكثر من 16 مركز بتاع إيواء. المركز شارك في العملية بتاعة الإجلاء والعملية بتاعة الإيواء منذ الأحداث الأخيرة في مدينة بابا نوسة، وشارك في العديد من النشاطات، مواضيع بتاعة تروما، تقديم دعم نفسي، والإضافة لأنه عمل عمليات بتاعة إجلاء من منطقة الكلاهيت والضليمة إلى الفولة. فيها 16 مركز إيواء قدم الخدمات من مواد تموينية وعمليات علاجية اتقدمت في مراكز الإيواء 16. حقيقة الحال بتاع النازحين حال صعب جدا، يمكن لا يغني عن السؤال يعني ولا يعني عن التعريف.
الوضع الإنساني كيف للنازحين في المراكز 16 ذكرتها، وما هي التدخلات المطلوبة؟
بكل أمانة الآن نحن بنعاني من إشكالية النازحين الموجودين في الشوارع والطرقات تبجون من الخرطوم والفارين من ويلات الحرب الليلة، فبنحتاج إنه نحن نقدم لهم واحدة من الأيادي العونة، سواء كان خدمات صحية أو عمليات بتاعة إيواء. اقترحنا كمية من المنظمات المجتمع المدني اللي هو المدينة الجامعية أو الداخلية بتاعة الطلاب بتاعة السكن الخارجي يبتقع جنوب الفولة، وعملنا زيارة ميدانية يمكن هي بتحتاج لكمية من الحاجات، محتاجة عمل صحي، محتاجة توصيل الموية كهرباء، محتاجة مواد تموينية، محتاجين نحن ذاته ننقل النازع على سنة نهيئ لهم البيئة. ودي معضلة الأساسية برضو، بنحتاج لترحيل، بنحتاج لحاجات كثيرة. حقيقة في الفترة الفاتت يمكن يكون في غيافية غازات وصلت إلى غرب كردفان الفولة، لكن هي مشت للمحليات، مشت لمحليات الوضية ومحليات الصنوط ومحليات لقاوة، ويمكن في قبول بالنسبة للعملية بتاعت الإغاثة اللي حصلت، ويمكن دخلت نوع من الفرحة في نفوس المواطنين. لكن محلية السلام والفولة بالتحديد لسه الإغاثات ما وصلت، يمكن في الأيام الجاية أو المقبلة حتى تصل، لأنه بنعلم تماما أن الدبل في عندها منديل معين يتصل به والإغاثات وكده، فنحن منتظرين. طيب تماما، نحن محتاجين بالجد الاستمرارية في الدعومات، بنناشد كل منظمات المجتمع المدني أنها تدعم مركز الشباب وتدعم المنظمات الوطنية والمبادرات والأجسام الشبابية في الفترة الجاية، على أساس أنه يرفع عن كاهل المواطن من شكل المعاناة، من شكل الحياة الكثيرة الحاصلة. يعني إحنا بجد محتاجين يكون عندنا مشاريع عشان نقدر من نرفع من كاهل المواطن، نعمل له مشاريع صغيرة مدرة للداخلي، نقدر نعمل عملية بتاعت حماية، نقدر نعمل عملية بتاعت سلام، نقدر نعمل عملية بتاعت إشراك حتى الوافدين أو الفارغين من الحرب في المجتمع.
محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفولة تحدث حول دور المركز وإسهاماته في الكثير من الأنشطة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في مدينة الفولة. والآن معنا أيضا يوسف آدم يوسف نائب الأمين العام لمركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وما لديك لتضيف حول المركز؟
طيب، يوسف آدم يوسف مركز شباب الفولة نائب الأمين العام للمركز، بسكن في الفولة في حي المطار. حقيقة المركز شباب الفولة هو من الأجسام الفاعلة في المدينة وفي الولاية بشكل خام في الفترات الفاتت. الأهداف بتاعة المركز إن هي كان بتقدم الخدمات بتاعة التوعية وبترعى النشأة في والمبدعين. فمع حدوث حرب 15 أبريل فتحولت المهام والأنشطة بتاعة المركز في أنها بقت تشتغل في الجانب الإنساني نسبة للظروف اللي قاعد تمر بها البلاد بشكل عام جدا جدا. فالمدينة وهي كما معلوم يعني من الحادثة بتاعة الفولة 16 أغسطس 2023، وبعد النزوح بتاع مدينة بابانوسا بيشتغل في الجانب بتاع الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية، اشتغل في المبادرات بتاعة عابر سبيل للناس اللي بتجي عابر طريق على أساس إنه يقدم لهم بعض الخدمات البسيطة. وآخر منشط اللي يمكن اشتغلناه في رمضان في تقديم الغذاء والوجبة الرمضانية للناس اللي جاي عابرة. وآخر منشط إنه مع بعض المبادرات والأجسام شغالين في إنه حتى الأهالي المتوجدين على مستوى الطرقات ومتوجدين على مستوى الساحات والميادين في سبيل إنه في نوديهم لمركز بتاع إيواء عشان يسهل تقديم الخدمات الإنسانية والضرورية لهم. فهسي في مبادرة بتاعت إنه يتم إلى كل الأهالي المتوجدين على مستوى الطرقات ومتوجدين على مستوى الميادين إلى مركز الإيواء بتاع المدينة الجامعية، فشغالين في الموضوع ده. لكن برضو المركز بتاع الإيواء بيحتاج لبعض المساعدات اللي هي متعلقة في بعض الخيام بتاعة الإيواء، لأنه فيه بعض النواقص بيحتاج ل تدخل برضو في الجانب بتاع توفير الأمن الغذائي، بتوفير الأدوية المنقذة للحياة للأطفال والنساء ولأصحاب الاحتياجات الخاصة، كذلك أصحاب الأمراض المزمنة برضو محتاجين إنه يوفروا لهم بعض الرعاية الخاصة. فحقيقة يعني إنه في الفترة الفاتت إنه في أي إقاصة جات لي الولاية بشكل عام اللي هي من WFP أو World Food Program، لكن كان المعني بها أو المحليات الثلاثة وهي بشكل عام كده للولاية اللي قد قبل، لكن بشكل خاص لأنه المحلية أو المدينة ما نالت حظها بالرغم من هي بتقتص بالنازحين والناس اللي هم الحوجة للمواد بتاعت الإغاثة دي، لكن ما نالت نصيبة. فحقيقة البلاد أو المدينة بتحتاج لتدخلات إنسانية عاجلة في سبيل إنه تقدر تقدم خدمات للناس المحتاجة.
شكرا جزيلا لك يوسف آدم يوسف من مركز شباب مدينة الفولة. والآن ننتقل إلى أميرة النور مرسال المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
في البدء بشكر راديو دبنك على الإضافة، بشكر محتسم آدم الضي. في الفترة فاتت قدمت منظمة كوني قوية مشروع قدرات النساء من أجل التمكين المستدام، وقدمت ورش تدريبية في صناعة الصابون المحلي وورش الحاسو ورش رسم الحنة ورش الزراعة المنزلية. درينا أكثر من 250 امرأة نظر عملي، وقدمت منظمة كوني قوية مشروع الأسبوع كوني قوية النسوي كان في مدينة الفولة. عملنا فيه معارض ودراسيات وأشغال اليدوية والصناعات المحلية، في يوم تراديشن ومنتديات فكرية ويوم دعم نفسي بالنسبة للنازحين الموجودة في الفولة. في وسط الفولة فيها نازحين من كل الولايات مثل بابانوسا والخرطوم ونيالة في كل أنحاء السودان توجد نازحين. الفولة نسبة النازحين فيها أكثر من 96%، وحاليا موجودة في المؤسسات، موجودة في الشوارع، موجودة في الأشجار، تحت الأشجار. يعني الخريف لو جاء ما عندهم مكان يخشوا فيه، يعني حالتهم حرية. وفي منظمات اتدخلت مثل منظمة كونسير ومنظمة لايت ومركز شباب الفولة، منظمة كوني غوية دخلت بمشاريع للنازحين، مشاريع دخل. وولاية غرب كردفان جات إغاثة وفاتت المحليات، وما عاد الفولة يعني ما جات إغاثة. وبناشد كل المنظمات تدخل في موضوع الإغاثة وفي موضوع النازحين. وشكرا جزيلا.
أميرة نور مرسال، المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان، شكرا جزيلا لك. والآن معنا الأستاذة نجلاء كرار، مديرة منظمة بلو هارت في الخرطوم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا شباب. أستاذة نجلاء، في البداية حدثين عن المنظمة وأهدافها.
منظمة بلو هارت منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين، باعتبارهما من الفئات الهشة وذات الخصوصية التي تستوجب الدعم والمساندة. تعمل المنظمة وفقا لقواعد وإجراءات العمل الطوعي والإنساني المطبقة في جمهورية السودان، وتحت مظلة مفوضية العون الإنساني الاتحادية. لماذا بلو هارت ومن أين جاء الاسم؟ يختمنا اسم بلو هارت لأنه يحمل رسالة في كل حرف. كلمة بلو هارت ليست مجرد لون، بل رمز للسلام، الأمل والوعي العميق تماما، كما لون السماء التي تتسع للجميع. أما هارت فهو القلب، رمز العطاء، الإحساس والارتباط الإنساني العميق. الاسم ولد من حاجة حقيقية لخلق مساحة آمنة دافئة وإنسانية وسط عالم يزداد غصوة. بلو هارت تمثل قلوبنا الزرقاء، شفافة صادقة، تقاوم الحزن بالتعاطف وتواجه الظلام بالنور. اخترنا هذا الاسم لأننا نؤمن أن التغيير يبدأ من القلوب، وأن الإنسانية ليست شعارا بل فعل مستمر.
طيب، ما هي المشاريع التي نفذتها المنظمة في السودان، وهل كانت في عقبات واجهتكم أثناء العمل؟
بالنسبة للمشاريع التم تنفيذها في السودان، في مشاريع كثير يعني قبل وبعد الحرب تم تنفيذها في السودان في ولايات مختلفة. ومن أبرز هذه المشاريع تمت في السودان بعد الحرب كانت في النيل الأزرق، وكانت في الولاية الشمالية، وكانت في ود مدني، وفي الخرطوم، وفي أم درمان. تم تنفيذها بنجاح الحمد لله، وكان منها سلات غذائية، وكان منها عبارة عن برضو توزيع دقيق، قمنا بتوزيع دقيق. وبرضو يعني عملنا حاولنا في البدايات برضو ندعم بعض الأسر بدعم مادي يعني كرأس مال. حاولنا يعني نخلي تكون في أسر منتجة يعني قبل ما الموضوع يتوسع والحرب تتوسع. فالمسألة دي ما مشينا فيها كتير لأنه كان الوضع صعب والناس بدأت تنزح لمدن تانية وكده. فبقينا نركز على التكاية برضو، في شغل كان في التكاية وإلى آخره. يعني طبعا لقتنا عقبات كثيرة في العمل ده. من العقبات إنه يعني مثلا المال بيكون مرات بسيط، يعني ما هي كافية تكفي للواحد يمتد في التوزيع. يعني نكون بنتحصل على مبالغ ما كثيرة وما بيستيد حاجة الناس، ما بنقدر ننفذ يعني في مدن مختلفة أو في أحياء مختلفة وكده، غير حاجات في محدودة يعني.
طيب أستاذة نجلاء، بتتلقوا الدعومات من وين لتسيير عمل المنظمة؟
والله بنحصل على المساعدات طبعا أكثر حاجة يعني من الخيرين، يعني أكثر شيء من الخيرين. وبنحي برامج، يعني أنا مثلا عايشة في هولندا فبعمل فعاليات بعزم الهولنديين وبحكس لهم المشاكل حاصلة لنا في السودان وبيجيني تبرعات، وبالمبلغ ده بقوم أعمل مبادرة في السودان. برضو بحصل على أكتر شيء على التبرعات العينية، يعني عندهم التبرعات العينية، يعني بقوم أشحن حاجات بسيطة يعني بقدر عليه، يعني مثلا من القروش اللي جاتني دي، لكن عشان أشحن بطريقة أكتر ولا أكبر فبلاقي صعوبة في الحاجة دي. والواحد بيحاول ولسه بنحاول نشوف لنا حلول.
هل من رسائل سواء كان للمنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية؟
المطلوب والله طبعا المطلوب إنه عشان نستطيع نقدم دعمك أكبر بنناشد المنظمات العالمية، المنظمات المانحة، إنه تخدنا يعني تحت مظلتها وترعانا ونناشدها بإنه تكثف جهودها تكثف عملها اتجاه السودان، لأنه حجم الكارثة يعني بيقى كبير. رسالتي للمنظمات العاملة في مجال العمل الطوعي في السودان إنها تحاول تكرس جهودها وإنها تحاول تتواصل مع المنظمات الدولية الإنسانية وتطالبهم بالوقف بجانبهم، يعني الوقوف بجانبهم.
شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء كرار، مديرة منظمة بلو هارد العاملة في مجال العمل الإنساني الطوعي في الخرطوم حول دور المنظمة. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.